وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سردات وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البياقي. وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث ابن عباس موضوعه ما يقال عند هبوب الريح. يقول: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه. قط هذا ظرف مبني على الضم، وهو لا يستعمل إلا للزمان الماضي، بمعنى أن الفعل الذي قبله لا بد أن يكون فعلا ماضيا، أما الذي يستعمل للزمان المستقبل فهو كلمة عوض. تقول: ما فعلته قط ولا أفعله عوض. وقوله إلا جثى على ركبتيه يعني برك على ركبتيه كهيئة الجالس بين السجدتين، إلا أنه يقرب صدره أو يضع صدره على ركبتيه، هذا معنى جثى على ركبتيه. وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. هذا الحديث ضعيف، لأن الشافعي رواه بإسناد، والطبراني رواه بإسنادين أو من طريقين، وكلاهما ضعيف. أما إسناد الشافعي فهذا فيه شيخه إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، وهذا أطبق الحفاظ على تضعيفه. قال يحيى بن سعيد القطان: سألت مالكا عنه أكان ثقة؟ قال: لا. قال: لا، ولا ثقة في دينه. فأطبق الحفاظ على تضعيفه. أما إسناد الطبراني ففيه الحسين بن قيس، وهذا في المعجم الكبير، وفيه حسين بن عبد الله، وهذا في كتابه الدعاء. المقصود أن هذا الحديث ضعيف، ومع هذا استدل به العلماء على ما ينبغي أن يقال عند هبوب الريح، لأن الريح إذا كانت بلفظ الإفراد فهي لا تأتي إلا بالعذاب. قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا. وقال تعالى: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. هذا بلفظ الإفراد. أما إذا كانت بلفظ الجمع فإنها تؤذن بالخير وتبشر به. قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، يعني تلقح السحاب. وقال تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. فالحديث ضعيف، لكن وقع في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، فيقال هذا الحديث بدل حديث الباب. الذي يليه قال: وعنه، يعني عن ابن عباس، أنه صلى في زلزلة 6 ركعات وأربع سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي، وقد صححه البيهقي وقال: هو ثابت عن ابن عباس. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره. قوله دون آخره يعني الذي عند الشافعي ما فيه وهكذا أو هكذا صلاة الآيات، وهذا الذي عند الشافعي ضعيف، لأن الشافعي ذكره بلاغا، والبلاغات ضعيفة لأن فيها من لم يسمى، فيكون الحديث فيه انقطاع. هذا الحديث موضوعه حكم الصلاة عند الزلزلة وصفتها. فاستدل العلماء بهذا الحديث على مشروعية الصلاة عند حدوث الآيات، والمراد بالآيات ما يحدثه الله تعالى في هذا الكون، مثل الزلزلة ومثل الريح الشديدة غير المعهودة، ومثل الظلمة الشديدة في النهار إذا كانت غير مألوفة، ومثل الصواعق، لو حصل صواعق متتابعة يخاف الناس منها، فعند أصحاب هذا القول أن هذه الآيات يصلى لها كما يصلى للكسوف. وقد عللوا لهذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكسوف آية من آيات الله التي يخوف الله بها عباده، فيؤخذ من هذا عموم العلة، وهو أن كل ما يحصل من آية يخوف الله بها عباده فإن الصلاة تشرع عندها. والقول بالصلاة عند الزلزلة هذا هو مذهب الحنابلة، وهو قول الحنفية والظاهرية، واختار هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني في المسألة أنه لا يصلى إلا للزلازل فقط، ما يصلى لغيرها من الآيات كالريح ونحوها. وهؤلاء استدلوا بظاهر الحديث، قالوا إن الحديث ما ورد إلا في الزلزلة، وابن عباس صحابي، وفعل الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره. القول الثالث أنه لا يصلى إلا للكسوف فقط، فلا يصلى للزلازل ولا لغيرها. وهذا قول المالكية والشافعية، واستدلوا بأن هذه الآيات قد تكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كالرياح ونحوها، ولم ينقل أنه صلى لها جماعة، هذه أقوال في المسألة. والقول الأول فيه وجاهة. نعم.
أحسن الله إليك. باب صلاة الاستسقاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم من يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
ملك عندك ملك ولا مالك؟
مالك. مالك عندنا
التي هي بداود ملك يوم الدين.
أحسن الله إليك. ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال: غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه: فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر، وحول رداءه ليتحول القحط.
نعم. قوله: باب صلاة الاستسقاء، هذا من إضافة الشيء إلى سببه، يعني باب الصلاة التي شرعت لأجل الاستسقاء. وهذه الصلاة مشروعة إذا أجدبت الأرض وامتنع المطر وتضرر الناس. وقد ذكر الحافظ في هذا الباب عدة أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عباس موضوعه مشروعية صلاة الاستسقاء وكيفية الخروج لها، يعني ما هي الصفة التي تكون عليها أو يكون عليها الخروج. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا. الظاهر أن المراد خرج إلى الصحراء وليس المراد خرج من بيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها في الصحراء، يكون المراد بقوله خرج يعني خرج إلى الصحراء. قال العلماء: صلاة الاستسقاء تجوز في المساجد، لكنها في الصحراء أبلغ في الخشوع وأقوى في التذلل، أبلغ في الخشوع وأقوى في التذلل. وقوله متواضعا يعني مظهرا التواضع، متبذلا التبذل ترك التزين، يعني أنه لم يخرج متزينا كما يخرج مثلا إلى الجمعة والعيدين، وإنما خرج متبذلا يعني تاركا الثياب الحسنة أو الجميلة، والسبب في هذا التواضع. وقوله متخشعا، التخشع هو رمي البصر إلى الأرض، هو رمي البصر إلى الأرض وخفض الصوت. قال العلماء: الخشوع في الجوارح والضراعة في القلب. فرق العلماء بين الخشوع والضراعة أو التضرع، أن الخشوع يكون على الجوارح فيرمي بالبصر إلى الأرض ويخفض الصوت وتسكن الأعضاء، هذا تخشع. أما الضراعة فتكون في القلب. وقوله مترسلا يعني متعنيا في مشيه، متعنيا في مشيه. وقوله متضرعا، التضرع هو المبالغة في السؤال والطلب والإلحاح في الدعاء. وقوله فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خطب في الاستسقاء مثل خطبة العيد ومثل خطبة الجمعة، وإنما خطبة الجمعة خطبة الاستسقاء معظمها دعاء، معظمها قائم على الدعاء كما سيأتي في الحديث الذي يليه. الفوائد: الحديث دليل على مشروعية صلاة الاستسقاء إذا وجد السبب، وهي ركعتان عند جمهور أهل العلم، وخالف الحنفية في هذا وقالوا إنها لا تشرع وإنما يكتفى بالدعاء، قالوا لأنه لم يشتهر نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكتفى بالدعاء، وهذا قول لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، إن حديث الباب حج عليهم. وحديث عبد الله بن زيد الذي وصفوه بالشذوذ ثابت في الصحيحين كما سيأتي. المقصود أن المعول على مذهب جمهور أهل العلم. قال العلماء وصفتها كصلاة العيد، فتبدأ بالتكبير. الفائدة الثانية: الحديث دليل على أن صلاة الاستسقاء تكون في مصلى العيد، يعني في الصحراء كما تقدم. الفائدة الثالثة والأخيرة: أنه ينبغي أن يكون الخروج إلى صلاة الاستسقاء على الصفة المذكورة. حديث عائشة طويل، موضوعه كيفية صلاة الاستسقاء والخطبة، كيفية صلاة الاستسقاء والخطبة. قولها رضي الله عنها: شكى الناس قحوط المطر، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابهم لأجل أن يستسقي لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والقحوط، القحوط انحباس المطر وانقطاعه. وقوله فأمر بمنبر يعني الاعتلاء عليه، لكن شكك ابن القيم في ثبوت لفظة فأمر بمنبر، ولعل تشكيك ابن القيم وجهه أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المنبر، إنما المنبر كان في المسجد وليس في المصلى، وليس في المصلى. والحديث وإن صححه الحاكم وجماعة، لكن أبا داود كما نقل الحافظ قال هذا حديث غريب، قال هذا حديث غريب. وثبت في الصحيح صلاة عبد الله بن يزيد الأنصاري صلاة الاستسقاء، وخرج معه بعض الصحابة البراء عازب زيد بن أرقم، فقام لهم عبد الله بن زيد على رجليه، على رجليه. أرأيتم لو كان إخراج المنبر سنة ألا ينكرون عليه؟ كان ينكرون عليه ويقولون لماذا تركت المنبر وقد خطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال ابن القيم هذا فيه وجاهة، أضف إلى هذا علة أخرى ذكرها العلماء، وهي أن صلاة الاستسقاء مبنية على التخشع والتذلل والتطامن، وهذا يتنافى مع الاعتلاء على المنبر، مع الاعتلاء على المنبر. هذا ما ذكره أهل العلم. وقولها رضي الله عنها حين بدأ حاجب الشمس، المراد بحاجب الشمس شعاع الشمس، وسمي حاجبا لأنه يحجب الشمس عن الرؤية بدقة، إذا ظهر الشعاع حجب الشمس فلا يستطيع الإنسان أن يرى قرص الشمس. وليس المراد بحاجب الشمس طرف القرص، لأنه إذا كان طرف القرص يكون وقت النهي ما خرج، إذن المراد بحاجب الشمس أول ما يبدو من الشمس بعد تكامل طلوعها وهو شعاعها. وقولها فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، هكذا في رواية أبي داود ملك بدون ألف. وقد نص على هذا أبو داود فإنه لما ساق الحديث قال أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين، وهذا الحديث حجة لهم يقول أبو داود. وأكثر القراء السبعة على هذه القراءة، قراءة ملك. وقرأ عاصم والكسائي مالك بالألف، وعلى هذا فهما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثبوت أو ثبوتا متواترا. قال العلماء وقراءة ملك أبلغ، لأن الملك يتصرف فيما يملك وما لا يملك، أما المالك فلا يتصرف إلا فيما يملك. هذا الفرق بينهما، أن ملك أو الملك يتصرف فيما يملك وما لا يملك، وأما مالك فهو يتصرف فيما يملك. وقوله قوة وبلاغا إلى حين، قوة أي أنزل علينا المطر الذي يكون سبب لقوة بني آدم وحياتهم وقوة البهائم. وبلاغا إلى حين يعني اجعله كافيا لنا مدة احتياجنا إليه، لأن المطر ما يحتاج إليه فقط وقت نزوله. ولهذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يجعله كافيا مدة احتياجنا إليه. وقوله في الحديث ثم حول إلى الناس ظهره، يعني لما انتهت الخطبة حول ظهره إلى الناس، يعني جعل وجهه إلى القبلة، جعل وجهه إلى القبلة يعني بعد أن انتهى من الدعاء. وقلب رداءه، وقلب رداءه يعني جعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابه استجابة لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فرعدت وبرقت ثم أمطرت، رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. أما كونه غريب فلأنه تفرد به خالد بن نزار، وخالد بن نزار هذا يغرب ويخطئ، وإذا قيل في الراوي يغرب يعني أنه يأتي بأشياء غريبة، هذا معنى إذا قيل في الراوي يغرب. أما قوله إسناده جيد فغرضه بهذا أن الحديث صالح للاحتجاج به، غرضه بهذا بيان أن الحديث صالح للاحتجاج به. وقصة التحويل في الصحيح، يعني قصة تحويل الرداء هذه ثابتة في الصحيح، يعني في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وهذا يدل على أن صلاة الاستسقاء يكون فيها جهر. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر، أبو جعفر الباقر هو محمد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا هو جعفر الباقر. يقول أبو جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط، هذا الأثر ضعيف لأنه مرسل
بل قد يكون معضل، لكن لا بأس بذكره، لأن هل المقصود به إثبات حكم شرعي أو بيان حكمة تحويل الرداء؟ نعم، بيان حكمة تحويل الرداء، يعني قال إن الحكم من تحويل الرداء لأجل يتحول القحط، يعني أجل أن يتغير الوضع الذي هم عليه، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بتحويل الرداء التفاعل بأنه يتحول الأمر الذي هم عليه وهو القحط. الفوائد: الحديث دليل على أن الإمام إذا عزم على الاستسقاء يحدد يوما يخرج فيه الناس، وإلا فإنهم قد لا يعلمون بوقت الاستسقاء. الفائدة الثانية: أن شكاية الناس إلى الإمام ما هم فيه من القحط لا ينافي التوكل على الله تعالى، لا ينافي التوكل على الله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم وإنما أخبر عنهم، قال: إنكم شكوتم جدب دياركم. والسبب في هذا: هل قصدوا الشكوى لذاتها ولا قصدوا الشكوى لأجل أن يستسقي بهم؟ الثاني، ها؟ يعني قصدوا الشكوى لأجل أن يستسقي بهم. ولهذا قال العلماء إن صلاة الاستسقاء في المصلى لا بد فيها من إذن الإمام، لا بد فيها من إذن الإمام، يعني الأمير، أمير البلد أو الملك مثلا، لأجل أن يحدد لهم يوما يخرجون فيه، استنادا لهذا الحديث. الفائدة التي تليها: الحديث دليل على أن وقت صلاة الاستسقاء هو وقت صلاة العيد، وذلكم حين ترتفع الشمس ويزول وقت النهي. الفائدة التي تليها: الحديث دليل على أن الخطبة في الاستسقاء مقدمة على الصلاة، أن الخطبة مقدمة على الصلاة، وهذا قول في المسألة. والقول الثاني أن الخطبة تكون بعد الصلاة، وهذا مذهب الحنابلة، وهو قول الإمام الشافعي ومالك، بل إن الحافظ بن حجر في فتح الباري نسب هذا القول إلى الجمهور، نسبه إلى الجمهور. والقول الثالث أن الإمام مخير، إن شاء قدم الصلاة وإن شاء قدم الخطبة. نعم. الفائدة التي تليها: الحديث دليل على أنه يشرع في الاستسقاء خطبة، وهذه الخطبة تكون خطبة واحدة لأجل أن يذكر الإمام الناس بالحاجة التي خرجوا من أجلها وهو الاستسقاء، ولأجل أن يبين للناس ما يكون سببا في الغيث وما يكون سببا في انقطاع الغيث، فالذنوب والمعاصي والمخالفات ومنع الزكاة هذا سبب في القحط والجدب، وإخراج الزكاة وطاعة الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج من الظلم وترك الظلم هذا من أسباب الغيث. الفائدة التي تليها: الحديث دليل على مشروعية تحويل الرداء في الاستسقاء وما يقوم مقامه من الملابس الظاهرة مثل البشت وما في معناه، وهذا التحويل كما مر أنه لأجل أن يتحول القحط. أما مثل الغترة والشماغ فهذه لا تحول في الاستسقاء، لأن هذه بمثابة العمامة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير عمامته وإنما اكتفى بالرداء، فدل على أن غطاء الرأس لا يشرع تحويله. الفائدة التي تليها: هل تحويل الرداء خاص بالإمام أو أنه عام؟ قولان لأهل العلم، والصحيح أنه عام لأمرين. الأمر الأول أن ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل التخصيص، ما لم يقم دليل التخصيص. والأمر الثاني أن المعنى معقول، أن المعنى من تحويل الرداء معقول، وهو تحول الجدب إلى خصب. فإذا كان المعنى معقولا فالإمام والمأموم نعم واحد. وهل يستحب للنساء تحويل الرداء؟ هذا في تفصيل. إذا كانت النساء يصلين في مكان منعزل مغلق فإن حكمهن حكم الرجال، بمعنى أن المرأة تخلع عباءتها وتقلبها. أما إذا كانت النساء يصلين مع الرجال في مصليات العيد في الصحراء فإنه لا يشرع حق في حقهن قلب الرداء. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيث، فادعوا الله عز وجل
يغيثنا.
أحسن الله إليك. فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه.
نعم. قوله هلكت الأموال يعني تلفت المواشي، لأن الأموال في زمانهم هي المواشي من الإبل والبقر والغنم. ولهذا جاء في رواية عند البخاري ومسلم قال: هلكت البهائم، هلكت البهائم. والمراد أنها هلكت لأنها لم تجد شيئا تأكله من النباتات بسبب انحباس المطر. وقوله وانقطعت السبل يعني الطرق، لأن الوسيلة هي الإبل، فضعفت الإبل بسبب عدم الأكل وعدم النبات، فأدى هذا إلى انقطاع السبل. وقوله فادعوا الله يغيثنا، فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث بطوله وفيه الدعاء بإمساكها، وفيه الدعاء بإمساكها، لأنه في آخر الحديث نفس الرجل دخل من نفس الباب الذي دخل معه وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فاسأل الله يمسكها عنا. فمن الأدب أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في الأدب، ما قال اللهم أمسكها، ما قال اللهم أمسكها، وإنما طلب إبقاءها في أمكنة لا يتضرر فيها، فقال: اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. لأنها استمرت هذه المطرة، استمرت من الجمعة إلى الجمعة، استمرت من الجمعة إلى الجمعة. ولهذا الراوي قال: فمطرنا سبتا. والسبت يطلق في اللغة العربية على الأسبوع بكامله، يطلق على الأسبوع بكامله. الفوائد: الحديث دليل على جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة، لأن هذا الاستسقاء الذي استسقاه النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة الجمعة، وأن الخطيب إذا استسقى في الجمعة يرفع يديه، وهكذا المأمومون أو المستمعون يرفعون أيديهم. أما ما عدا الاستسقاء فإن الإمام ليس له أن يرفع يده في الدعاء يوم الجمعة، وإنما يكتفي بالإشارة بالسبابة، يكتفي بالإشارة في الدعاء نعم بالسبابة. أما رفع اليدين هذا بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا المأمومون، وبعض المأمومين عندهم جهل، يرفعون أيديهم إذا بدأ الخطيب يدعو يوم الجمعة، فينبغي أن ينكر عليهم، يعني بعد الخطبة المقصود ينكر عليهم ألا يرفعوا أيديهم. إذن لا ترفع اليد في خطبة الجمعة إلا في حالة واحدة، وهي حالة الاستسقاء. إذا استسقى الخطيب يوم الجمعة فهو يرفع يديه والسامعون يرفعون أيديهم. الفائدة الثانية: الحديث دليل على أنه ينبغي أو على أنه يستحب تكرار الدعاء 3 مرات، ولهذا ورد عن عبد الله بن مسعود عند أبي داود بسند صحيح قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعو 3 وأن يستغفر 3، يعجبه أن يدعو 3 وأن يستغفر 3. الفائدة التي تليها أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب الرجل إلى طلبه ودعا الله تعالى ولم ينكر عليه. الفائدة التي تليها آية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه وكرامته على ربه وأنه رسول الله حقا، لأن الله جل وعلا استجاب دعاءه في الحال، استجاب دعاءه في الحال. الفائدة التي تليها جواز الدعاء بالاستصحاء، جواز الدعاء بالاستصحاء. ما المراد بالاستصحاء؟ المراد بالاستصحاء الدعاء بإمساك المطر حيث يكون به ضرر، لكن ينبغي أن يكون الدعاء بالاستصحاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بدعاء آخر، بمعنى أننا إذا أردنا أن ندعو بالاستصحاء أن نقول: اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري.
هذا الحديث موضوعه حكم الاستسقاء بدعاء الصالحين، حكم الاستسقاء بدعاء الصالحين، بمعنى أنه إذا كان في الأمة أو في المجتمع رجل صالح من العباد الزهاد فلا بأس أن يقدم في الاستسقاء لأجل أن يدعو الله تعالى للمسلمين أن يسقون. فهذا عمر رضي الله عنه على أنه من الخلفاء الراشدين ومن كبار الصحابة كان إذا قحطوا، يعني توقف عنهم المطر، استسقى بالعباس. ومعنى استسقى بالعباس يعني طلب من العباس أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا، يعني نطلب من نبيك أن يسقي، أن يدعوك لتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. التوسل هنا ليس توسلا بالذات ولا توسلا بالجاه، لأن هذا من التوسل البدعي، وإنما هو توسل بإيه؟ توسل بالدعاء، توسل بالدعاء. قال: فاسقنا فيسقون، هذا معنى التوسل. وأصل التوسل معناه التقرب إلى الله تعالى أو التقرب إلى الشيء المطلوب، التقرب إلى الشيء المطلوب، هذا معناه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إيش معنى ابتغوا إليه الوسيلة؟ يعني اطلبوا القرب من الله تعالى بالعمل الذي يرضيه، يعني إذا كنتم أن تكونون قريبين من الله تعالى، نعم، فاعملوا الأعمال الصالحة التي تقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث دليل على أنه يجوز التوسل بدعاء الرجل الصالح، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، أما التوسل بالذات أو التوسل بالجاه فهذا محرم شرعا، وليس في هذا الحديث توسل بالذات ولا توسل بالجاه، وإنما هو توسل بإيش؟ بالدعاء. ولو كان التوسل بالذات جائزا لتوسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد موته، لأنه لو قيل بجواز التوسل بالذات ما في فرق بين أن يكون المتوسل فيه حيا أو ميتا، والرسول صلى الله عليه وسلم في قبره، في قبره، ومع هذا ما توسل به الصحابة، مما يدل على أن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم قد انقطع. أي توسل قد انقطع؟ التوسل بالدعاء. فدل على أن التوسل المشروع الجائز هو التوسل بالدعاء، والتوسل بالدعاء. أما التوسل بالذات أو التوسل بالجاه فهذا لا يجوز شرعا، وإنما هو من صنيع أهل البدع وأرباب التوسل الذين يجيزون التوسل بذوات الصالحين. والتوسل قد يكون بالدعاء، وقد يكون بالأعمال الصالحة، وقد يكون بالإيمان، إلى غير هذا من أنواعه الجائزة. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم.
هذا الحديث موضوعه استحباب التعرض للمطر، فهو يدل على مسألة فقهية، وهي استحباب التعرض لأول المطر. وكيف يتعرض لأول المطر؟ يحسر عن ثوبه ويكشف عن بعض بدنه كرأسه أو ذراعه أو ساقه لأجل أن يصيبه المطر. إذا أمطرت السماء يخرج الإنسان أول ما تبدأ تمطر، نعم، خارج بيته، أو إذا كان داخل البيت مثلا بالصالة يطلع على الحوش، نعم، ويحسر عن شيء من رأسه مثلا وعن ذراعيه لأجل أن يصيبه شيء من المطر. لماذا؟ هذا فيه حكمتان والله أعلم. الحكمة الأولى الفرح بنعمة الله تعالى، والحكمة الثانية أن المطر لا يزال على طهارته ونقاوته، لم تصبه الأرض ولم يختلط بغيره مما في الأرض، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه حديث عهد بربه، إنه حديث عهد بربه. فإذا أصابك المطر قبل أن يصل إلى الأرض يقال إنه حديث عهد بربه، لكن إذا وقع المطر على الأرض اختلط بالتراب أو اختلط بما على الأرض لا يقال الآن إنه حديث عهد بربه. نعم.
أحسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا أخرجاه.
هذا الحديث موضوعه استحباب الدعاء عند نزول المطر، استحباب الدعاء عند نزول المطر. كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا. إيش إعراب صيبا؟ مفعول، نعم، أقول مفعول لفعل محذوف، والتقدير اللهم اجعله صيبا. طيب، إذا قيل زن صيبا بالميزان الصرفي، ها، صيب على وزن فيعل، لا، على وزن فيعل، لأن صيب أصله صيوب، صيوب، اجتمعت الياء والواو في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون، وهذه يا إخوان قاعدة عند الصرفيين: إذا اجتمعت الياء والواو في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون، يعني كانت الأول ساكنة، نعم، قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء، فصيوب نقلب الواو ياء، فيكون عندنا إيش؟ ياء، فندغم إحداهما في الأخرى فتكون إيش؟ صيب، تكون صيب، واضح؟ ومثل صيب سيد، إيش أصله؟ سيود، وميت ميوت، وعلى هذا قس. طيب، صيبا، الصيب معناه المنهمر المتدفق، نافعا، هل المقصود بالدعاء الأول ولا الثاني؟ المقصود بالدعاء اللفظ الأول صيبا ولا الثاني نافعا؟ المقصود الثاني، المقصود الثاني، لأن كونه صيبا قد وقع، أمطرت وانتهى المطر، وقع المطر، لكن يبقى ماذا؟ يبقى الدعاء بأن يكون نافعا، الدعاء يكون نافعا للناس، ونافعا للبهائم، ونافعا للأرض، ونافعا للمياه الجوفية، لأن المياه الجوفية تحتاج إلى المطر. أخرجاه، قوله أخرجاه هذا وهم من الحافظ أو من النساخ، وإلا فالحديث عند البخاري فقط، ما رواه مسلم قط. ولهذا المزي في تحفة الأشراف في الجزء الثاني صفحة 287 ما عزى الحديث إلا للبخاري، والحديث دليل واضح وبين على استحباب الدعاء عند نزول المطر بهذا الدعاء الجامع العظيم، وهو أن الله جل وعلا يجعله مطرا نافعا، لا مطر عذاب ولا غرق ولا هدم ولا بدون فائدة، لأن المطر قد ينزل ولا يستفاد منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة ألا تمطروا، ولكن تمطرون ثم تمطرون ثم لا تنبت الأرض شيئا. نعم.
أحسن الله إليك. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه.
هذا الحديث موضوع حكم الاستسقاء بدون صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء في سفر، قال هذا الدعاء في سفر. وهذا الحديث تفرد به أبو عوانة في صحيحه. نعم. وهذا الحديث مظنة الضعف، لأن فيه عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصاري، وقد تفرد به وهو مقبول. والحافظ الغريب أن الحافظ يا إخوان سكت عن الحديث هنا في البلوغ، لكنه قال في التلخيص فيه ألفاظ غريبة كثيرة، أخرجه أبو عوانة بإسناد واهن. وفعلا يا إخوان الحديث هذا في غرابة. شوفون الألفاظ، قال: اللهم جللنا. معنى جللنا يعني اجعل السحاب عاما يغطي الأرض. جللنا سحابا كثيفا يعني متراكبا بعضه فوق بعض، والسحاب إذا كان ثقيلا يكون فيه نوع ظلمة، بخلاف السحاب الخفيف يكون أقل، فإذا تراكم السحاب بعضه فوق بعض اشتدت الظلمة. وقوله قصيفا يعني فيه رعد، والسحاب إذا كان فيه رعد يكون هذا أمارة على كثرة المطر، هذا معنى قصيفا. وقوله دلوقا يعني سريع الإمطار، سريع الإمطار. وقوله ضحوكا يعني ذا برق، يعني له برق. وقوله تمطرنا منه رذاذا، الرذاذ هو المطر الضعيف، وقيل المطر الدايم اللي تسميها العامة ديم، يقولون علينا ديم، معروف الديم عندكم؟ اي يقولون علينا ديم، يكون مطر دقاق وله شديد، انما يمطر شيئا فشيئا، هذا الرذاذ. والقطقط بكسر القاف واسكان الطاء اصغر من الرذاذ، اصغر من الرذاذ. وقوله سجلا مبالغة في كثرة المطر، كثرة المطر. والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أنواع المطر، المطر الكثير والمطر القليل، لأن هذا أنفع للأرض. فالعلماء يستدلون بهذا الحديث على جواز الاستسقاء بدون صلاة، لأن الظاهر من سياق الحديث بطوله عند أبي عوانة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل واديا وشكي إليه قلة الماء، نعم، استسقى في هذا المكان ولم يرد أنه صلى. وهذا نوع من أنواع الاستسقى، لأن الاستسقى ما يلزم أن يكون في صلاة، قد يكون الاستسقى في صلاة، وقد يكون الاستسقى يوم الجمعة، وقد يكون الاستسقى بدون صلاة. نعم
شيخ، سجلا أو سجلا كسر الجيم،
هو سجلا أو سجلا، ها إيه يعني. طبعا هم اللي عندكم ما أقول ناقلين نقل الحكم، لكن هم كأنهم أخذوا هذا من قول الحافظ إن إسناده واهن، لأن الإسناد الواهي هو بمعنى الموضوع. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم.
هذا الحديث موضوعه وجود الاستسقاء في الأمم الماضية، وجود الاستسقاء في الأمم الماضية، لأن سليمان صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي، لكنه رأى هذه النملة المستلقية على ظهرها الرافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم. وسليمان كما تعلمون وكما في نص القرآن علم منطق الطير، واللي معه قد ما يدرون ماذا عند هذه النملة، لكن علم سليمان بتعليم الله له أن هذه النملة المستلقية على ظهرها التي جعلت قوائمها نحو السماء أنها تستسقي. وماذا تقول؟ تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فما كان من سليمان عليه السلام إلا أنه اكتفى باستسقاء النملة وقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد. هذا الحديث ليس في المسند، لا وجود له في المسند، فالظاهر والله أعلم أن المقصود رواه أحمد في كتابه الزهد، في كتابه الزهد. والحافظ بن كثير بالتفسير عند الآية بسورة النمل، نعم، ذكر هذا الحديث وعزاه إلى تفسير ابن أبي حاتم، ولو كان في المسند لعزاه إلى المسند، لأن المسند أرفع، لأن المسند أرفع. وصححه الحاكم، والحديث من مرويات الزهري، وقد عل بالإرسال، ومراسيل الزهري اتفق العلماء على أنها من أضعف المراسيل، يعني العلماء مثلا يقولون مراسيل سعيد بن المسيب من أصح المراسيل، ومراسيل الزهري هذه من أضعف المراسيل. والحديث ورد له طرق لكن كلها معلولة، والمقصود أن الحديث دليل على أن الاستسقاء كان موجودا في الأمم الماضية، فهو شريعة من قبلنا، وهذا واضح، لأن الاستسقاء عند حصول القحط والجدب هذا لجميع الخلق، وجميع الخلق من الحيوان يعني من الإنسان والبهائم كلهم محتاجون إليه. من فوائد الحديث أنه فيه دليل على إثبات علو الله على خلقه، والله جل وعلا فطر الخلق كلهم على هذا التوجه، ولهذا قال رافعة قوائمها إلى السماء. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم.
هذا الحديث موضوع مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، قال فأشار بظهر كفيه إلى السماء، فهذا الحديث يدل على مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء بالنسبة للإمام والمأموم. الفائدة الثانية أن العلماء استدلوا بهذا الحديث على المبالغة في رفع اليدين، وقد اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث. قوله فأشار بظهر كفيه إلى السماء على قولين: القول الأول أن الحديث على ظاهره، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ظهر كفيه إلى السماء، يعني قال هكذا، فجعل بطونهما إلى الأرض وجعل ظهورهما إلى السماء. القول الثاني لا، قالوا ليس هذا معنى الحديث، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم بالغ في الرفع، ولما بالغ في الرفع كأن الراعي يرى أنه جعل ظهر كفيه إلى السماء. الإنسان عندما يبالغ في الرفع مثلا هكذا، يقول هكذا، كأن ظهر الكف يكون إلى إيش؟ إلى السماء. العلماء اختلفوا في تفسير الحديث على هذا القولين أو على هذين القولين، والصواب أو الأظهر من هذين التفسيرين هو التفسير الثاني، والتفسير الثاني لأن جميع الأدلة يا إخوان تدل على أن الدعاء بظهور ببطون الأكف لا بظهورها، الدعاء يكون ببطن الكف لا بظهره. وهذا المعنى اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا هو معنى الحديث، لكن لشدة الرفع كأن الرائي يرى أنه جعل ظهورهما إلى السماء. نعم.
أحسن الله إليك. باب اللباس. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهها فشققتها بين نسائي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه البيهقي. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر.
القسي
أحسن الله إليك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا. رواه مسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. رواه أبو داود وأصله في مسلم وزاد: كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة.
الحافظ رحمه الله ختم كتاب الصلاة بباب اللباس، ذكر الأحاديث الدالة على ما يحرم وما يباح من اللباس، وذلك لأن من ضمن شروط الصلاة ستر العورة، فأراد أن يختم الصلاة أو كتاب الصلاة بهذا الباب. الحديث الأول حديث أبي عامر حديث حذيفة، موضوعهما تحريم الحرير والديباج على الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون. ومعنى يستحلون يعني يعتبرونه حلالا ويتساهلون فيه. وقوله الحراء بالحاء المكسورة وبعدها راء مخففة، والحراء هو الزنا، وأصله حرح فهو بمعنى الزنا، لكنه من الكلمات الثلاثية التي حذفت لامها، مثل يد أصلها يديون، ودم أصلها دمون، فهذه كلمات ثلاثية حذفت لامها. يقول الصرفيون: حذفت لامها اعتباطا، ومعنى اعتباطا يعني لغير علة صرفية. إذا حذف من الكلمة حرف بدون علة صرفية يسمى عندهم الحذف الاعتباطي. وقوله والحرير، المراد بالحرير إذا ورد في النصوص المراد الحرير الأصلي اللي يسمى الحرير الطبيعي، وهو الذي يستخرج من دودة القز. أما الحرير الصناعي الذي يصنع من الخيوط أو من عجينة الخشب فهذا لا يدخل في هذا. وقول والديباج بالكسر، الديباج اسم أعجمي ولكنه معرب، والديباج هو ما غلظ من ثياب الحرير، ما غلظ من ثياب الحرير. هذا الحديث كما ذكر الحافظ قال: رواه أبو داود وأصله في البخاري. أصله في البخاري يعني جاء معلقا البخاري، وجاء فيه زيادة والخمر والمعازف والخمر والمعازف. ثم هو في البخاري بالشك، قال عن أبي عامر أو أبي مالك، بينما في أبي داود الجزم بأن الحديث من رواية أبي عامر. الحديث دليل على تحريم الأمور المذكورة في الحديث، وهي الحرير والزنا والخمر والمعازف، وأن هذه المعاصي العظيمة سبب للعقوبات البالغة، وقد كثر في آخر الزمان تعاطي هذه المنكرات، انتشر الزنا، شربت الخمور، واستعملت المعازف، وهذا والله أعلم بسبب قلة الإيمان أو ضعف الإيمان وقلة الوازع الديني وكثرة الجهل. وهذا من دلائل النبوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، يعني يعتبرون هذه الأشياء بمثابة الشيء الحلال الجائز والعياذ بالله. الفائدة الثانية: الحديث دليل على تحريم الحرير، والمراد كما قلت لكم الحرير الأصلي، وأن هذا النهي مختص بالرجال كما سيأتي دون النساء، ولا فرق بين أن يلبس الحرير الكبير أو الصغير، لأن الصغير ذكر داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على ذكور أمتي. ثم إن المراد يا إخوان بالحرير الحرير الخالص، أما إذا كان مخلوطا بغيره فهذا سيأتي. إذن الحرير يا إخوان مقيد بقيدين: القيد الأول أن المراد الحرير الأصلي طبيعي للصناعي، والقيد الثاني أن المراد الحرير الخالص الذي لا يشوبه شيء آخر. والحكمة والله أعلم من تحريم الحرير هو أولا التشبه بالكفار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحرير لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الثاني أن في لبسه تشبها بالنساء. الثالث أن لبس الحرير يؤدي إلى النعومة والمبالغة في اللين، والمطلوب من الرجال التزين بما لا يؤدي إلى اللين والرخاوة، لأن الرجال يعدون لمعالي الأمور وشدائد الأمور، فلا يتعودون النعومة والرخاوة واللين. هذه بعض الحكم التي أشار إليها أهل العلم. الحديث دليل على أنه لا يجوز افتراش الحرير ولا الديباج، ولا الديباج، واستدلوا بقوله في حديث حذيفة: وأن نجلس عليه، وأن نجلس عليه، فدل على أن الجلوس على الحرير وعلى الديباج أنه ملحق بإيش؟ باللبس، ملحق باللبس. نعم، أو أنت قرأت الحديث؟ طيب، الحديث الذي بعده حديث عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث موضوع مقدار ما يباح من الحرير، مقدار ما يباح من الحرير، والذي يباح من الحرير هو الشيء اليسير كموضع إصبع أو إصبعين أو أربعة أصابع، فهذا يباح لأن صاحبه لا يعد لابسا للحرير. فإذا مثلا فرضنا أن جيب القميص كان فيه حرير، بحيث أن هذا الحرير موضع إصبعين أو موضع ثلاثة أو موضع أربعة أصابع، لأن العلماء قالوا أن المراد بالإصبعين والثلاثة والأربعة أن يكون الحرير في موضع واحد، كأن مثلا يزين الجيب، جيب القميص بهذا، أو يزين مثلا الكم هذا بموضع أصبعين وهذا الكم يزين حرير بموضع أصبعين، فهذا لا مانع منه، لأن من لبس الحرير بهذه الصفة لا يقال إنه لبس الحرير، لا يقال إنه لبس الحرير لأنه شيء يسير. فالمقصود أنه إذا كان الثوب فيه نقش بحرير أو علم يعني خط طولي أو قطعة منه بالجيب مثلا أو على الأكمام، وكان هذا يقدر بأصبعين أو بأربعة أصابع، فهذا يكون مباحا. ومفهوم الحديث أن ما زاد على هذا المقدار فإنه لا يجوز، سواء كان هذا في ثوب أو في سروال أو في غترة أو في طقية أو غير هذا. نعم. الحديث الذي يليه حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. هذا الحديث يا إخوان موضوعه جواز لبس الحرير للتداوي به، جواز لبس الحرير للتداوي به. وقوله في قميص الحرير في سفر، في سفر هذا بيان للواقع، وإلا فالحضر مثله. وهذا يا إخوان يسمى عند الأصوليين مفهوم اللقب، وهو أن يعلق الحكم بلفظ من الألفاظ فلا يكون له مفهوم. لو قيل مثلا زيد طالب علم لا يدل على أنه ما في طالب علم غير زيد، إذا مفهوم اللقب لا يعمل به. في قول الراوي في سفر هذا مفهوم لقب لا يعمل بمفهومه، فنقول السفر والحضر بمعنى واحد. يعني لو واحد بالحضر احتاج لثوب الحرير من أجل حكة به يباح ولا ما يباح؟ يباح. إذن قوله في سفر هذا لبيان الواقع، وقوله من هنا للتعليل، يعني لأجل حكة حصلت بأبدانهما. والحكة بكسر الحاء هي المعروفة عند الناس بالحساسية، هي المعروفة بالحساسية، وهو التهاب يحصل في البدن يحمل صاحبه على أن يحكه، يعني يصير صاحبه ما يتلذذ ويرتاح إلا إذا حكه، لكن العاقبة عاد تصير سيئة، لأنه إذا حكه وقت الحك هو يتلذذ، لكن إذا توقف عن الحك إيش يزيد الالتهاب، يزيد الالتهاب. طيب، الحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال. ليش؟ لأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، إذا ما يجي الترخيص إلا لأن الحرير محرم. لو كان الحرير مباحا ما كان للترخيص فائدة، ما كان للترخيص فائدة. الفائدة الثانية، الحديث دليل على جواز لبس الحرير للتداوي به، وهذا ليس خاصا بعبد الرحمن ولا بالزبير رضي الله عنهما، لأن القاعدة عندنا أن ما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم الدليل، ما لم يقم الدليل. نعم. وهذا يسمى عند الأصوليين العموم المعنوي. إيش نقصد بالعموم المعنوي؟ العموم المعنوي هو العلة، لماذا رخص الرسول لهما في لبس الحرير؟ ما هي العلة؟ من أجل الحكة. إذن دل على أنه أي إنسان يحصل له حكة يباح له لبس إيش؟ الحرير. وقد ذكر النووي وغيره الحكمة في لبس الحرير لمن به حكة، فبعض العلماء أو النووي ذكر أن الحكمة هي ما في الحرير من البرودة، أنه بارد، ولكن هذا مردود، قالوا لأن الحرير حار ما هو صحيح أنه بارد. وعلى هذا الصواب الحكمة الثانية، وهي خاصية موجودة في الحرير، وهي أنه يخفف الحكة، يخفف الحكة، إذن خاصية موجودة في الحرير. ورد في رواية أخرى أنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، هذه رواية أخرى وردت في الصحيحين، ولا منافات بأنه يحمل على أنه كان فيه قمل وترتب من وجود القمل وجود إيش الحكة، لأن الغالب أن القمل يعبث بالرأس ويعبث بالبدن، يعبث بالبدن يصير له يعني يمخش البدن يحدث خدوش، فإذا أحدث خدوش بدأ اللي بو قمل يحكه. ولهذا في الأزمنة القديمة لما كان القمل كثيرا تجد اللي ينام لأن القمل أكثر ما ينشط وقت النوم، وقت النوم فإذا نام الإنسان بدأ يتحككه نائم بدون شعور، فيبدو أنه في قمل وحصلت الحكة لأجل نجمع بين الروايتين. الحديث الذي يليه حديث علي: كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فخرجت فيها إلى آخر الحديث. قوله كساني يعني أعطاني، والحلة السيرة هي الحلة اللي فيها حرير خالص، اللي فيها حرير خالص، وعلى هذا أكثر الشراح. حلة سيرة فخرجت فيها، يبدو أن علي رضي الله عنه فهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهداه الحلة لأجل أن يلبسها، فلهذا لبسها وخرج فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت الغضب في وجهه. هذا فيه عطف على شيء مقدر، والتقدير فرآني فغضب، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كما في رواية عند مسلم قال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. خمر يعني أغطية يغطين بهن رؤوسهن ووجوههن. وعلى هذا فالحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال، بناء على أن الحلة المذكورة حرير خالص، وفيه دليل على إباحة الحرير للنساء، وقد انعقد الإجماع على هذا، انعقد الإجماع على هذا. الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل لباسا إلى شخص فإن هذا لا يدل على إباحته، إذا كان الشرع يحرمه، فإن هذا الإرسال لا يدل على إباحته إذا كان الشرع يحرمه، إذ لا يلزم أن يلبسه، وإنما المقصود بإرساله إليه أن ينتفع به بوجوه أخرى، أن ينتفع به بوجوه أخرى. ومثل هذا لو أهدي لإنسان مثلا ذهب، رجل أهدي له ذهب، ليس معنى هذا أنه يلبس الذهب، وإنما المقصود أنه ينتفع بهذا الذهب، إما أن يبيعه وينتفع بثمنه، أو يعطيه زوجته مثلا أو بنته أو أخته لأجل أن تستفيد منه. الحديث نعم تفضلوا يا إخوان، اللي عنده دوام يمشي، إن شاء الله نبي نكمل بحفظ الله ورعايته، أبد لا يجامل أحد، اللي عنده دوام أو عمل توكل على الله يمشي، البقية فيهم بركة إن شاء الله. الحديث الذي يليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو فعلا الحديث صحيح وله شواهد، وله شواهد. موضوع الحديث إباحة الحرير والذهب للنساء وتحريمهما على الذكور. أما الحرير فقد تقدم ما يتعلق به، وأما الذهب فقد نقل ابن عبد البر والنووي وغيرهما إجماع أهل العلم على تحريم الذهب على الرجال. الحديث الذي بعده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي. هذا الحديث إسناده صحيح وله شواهد تدل على معناه، وموضوعه استحباب إظهار نعمة الله تعالى على العبد من اللباس وغيره، يعني أن الله جل وعلا إذا أنعم على العبد نعمة فيستحب أن يظهر هذه النعمة. هذا ما يدل عليه الحديث، استحباب إظهار نعمة الله تعالى على العبد إذا أعطاه الله تعالى المال ووسع عليه، فيظهر أثر النعمة في لباسه وفي طعامه وفي شرابه وفي مسكنه وفي سيارته. ولماذا؟ قال لك: لأن هذا نوع من شكر الله تعالى على النعمة، بخلاف ما إذا بخل وأبقى المال عنده مكنوزا فصارت ثيابه رثة ومنزله سيئا وأثاثه سيئا ومركبه سيئا ويتناول الأطعمة المتدينة، هذا يقال ما أظهر نعمة الله عليه. والله جل وعلا يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن التحدث بالنعمة أن يظهرها الإنسان، بخلاف ما إذا تشبه بالفقراء والمعدمين يصير هذا معنى أنه يجحد النعمة، كأنه يقول ما أعطانا الله شيء. واضح؟ إذن فرق بين من يظهر النعمة وبين من لا يظهرها. لكن هذا الإظهار قيده العلماء بقيدين مأخوذين من نصوص الشريعة. القيد الأول: ألا يصل إلى حد الإسراف والتبذير، يعني يكون مسرف في طعامه وشرابه وسيارته ولباسه ونحو هذا. القيد الثاني: ألا يكون إظهاره النعمة بقصد الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء والمعدمين، هذا لا يجوز. وقد دل قوله إذا أنعم على عبد النعمة أن المراد يا إخوان من عنده سعة من المال. أما من ليس عنده سعة من المال فليس له أن يقترض، يعني يروح يتسلف دراهم من الناس ويرهن ذمته ويظهر نعمة الله. واضح يا إخوان؟ إذن إظهار النعمة مقيد بمن؟ بمن عنده مال، من عنده نعمة. أما من ليس كذلك فإن هذا لا ينبغي. لماذا لا ينبغي؟ لا ينبغي لأمرين: أنه شغل ذمته بأمر ليس بلازم، والأمر الثاني أن هذا من الزور، لأنه تظاهر بما ليس صفة له، بما ليس صفة له. الحديث الذي يليه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ رواه مسلم. موضوع الحديثين النهي عن لبس القسي والمعصفر. القسي بفتح القاف وبعدها سين مشددة مكسورة، هذه ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير منسوبة إلى القس، والقس موضع بمصر ذكروا أنه على الساحل من جهة الشام. وقد ذكر أبو عبيد أن أهل اللغة أو أهل مصر يقولون القس بالفتح أو القسي بالفتح، وأما أهل الحديث يقولون القسي، يقولون القسي يعني المقصود البلدة، هذه المقصود البلدة. أهل الحديث يقولون القس بالكسر، وأهل مصر يقولون القس. في أحد معنا نسأله عن البلدة دي؟ ها؟ معروفة؟ الآن؟ ها؟ غير معروفة؟ يعني تغير اسمها؟
مش
يعني يمكن طبعا ها؟
ربما تكون موجودة لكن مش
هم علماء اللغة ذكروا هذا أنها موجودة قطعا، لكن قد يكون اسمه تغير، قد يكون اسمه تغير. الخطب سهل. نعم، قوله والمعصفر، المراد بالمعصفر الثوب الذي صبغ بالعصفر، والعصفر نبات يستخرج أو صبغ يستخرج من نبات له زهر أحمر، فيؤخذ الزهر الأحمر ده ويطحن ويصبغ به الحرير فيسمى الثوب المعصفر. طيب، الحديث دليل على تحريم الثياب المضلعة بالحرير على الرجال، وهذا مراد به إذا كان الأكثر هو الحرير، أما إذا كان الأقل هو الحرير فمر علينا أن هذا يجوز. فيبدو أن الثياب القسية هذه أن معظمها من الحرير. الفائدة التي تليها: الحديث دليل على أن الرجل منهي عن لبس الثوب المعصفر، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر: أمك أمرتك بهذا، فهذا سيق مساق التوبيخ والتقريع يستفاد منه النهي. وقد ورد في حديث آخر في حديث عبد الله بن عمر أنه قال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. القول الثاني للجمهور أنه يجوز لبس المعصفر، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء كما في حديث أبي جحيفة قال: وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه، ما رأيت شيئا أحسن منه. والظاهر والله أعلم القول الأول أنه لا يجوز لبس الثوب الذي صبغ بالعصفر. أما حديث أبي جحيفة فهو محمول على أحد أمرين: إما أن حمرتها لم تكن خالصة، إنما هي منسوجة بخطوط حمر مع خطوط سود، ولكن الحمرة غلبت فيقال إن الحمرة كثيرة لكنها ليست حمرة خالصة. أما اللي يصبغ بالعصفر لا، لأنه يوضع الثوب بنفس العصفر فيستخرج ويكون كله أحمر حمرة خالصة. فيكون القول هذا أو التعليل هذا يستنتج منه أن ما كان أحمرا خالصا ينهى عنه، وما كان أحمرا ليس بخالص فهذا لا ينهى عنه. الجواب الثاني أن النهي مختص بما صبغ بالعصفر، أما ما كان أصل لونه أحمر يعني منسوج أصلا من الأحمر فهذا لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قيل أنه لبس ثوبا معصفرا ولا لا، قيل إنه لبس حلة حمراء. وفرق بين الحلة الحمراء وبين الثوب المعصفر، وهذا الجواب ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الحديث فيه دليل أيضا على وجوب الإنكار على من تلبس بمنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على عبد الله بن عمرو وقال أمك أمرتك بهذا. والفائدة الأخيرة أن الحديث دليل على أمانة الصحابة رضي الله عنهم في نقل السنة، فإن هذا الحديث وإن كان فيه ما فيه على عبد الله بن عمرو نعم إلا أنه نقله. آخر حديث في المقرر وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب إلى آخره. قول مكفوفة الجيب، الكف هو عطف أطراف الثوب، يعني يصفط. لو مثلا إنسان لبس ثوبا طويلا فالكف أنه يصفط جزء من الثوب ويخاط، هذا معنى مكفوفة. والمعنى أن الجبة في أطرافها وجوانبها علم من الديباج، فيكون اللي حولكم أو اللي حول الذيل هذا من الديباج. وقوله الجيب هو الشق في الثوب الذي يكون حول العنق لأجل يسهل خلع الثوب من جهة الرأس. والكمين معروف الكم، والفرجين تثنية فرج، والفرج الفتحة اللي تكون قدام الثوب وخلف الثوب، بعض الثياب يصير بقدامي وفتحة وفي خلفه أيضا فتحة، وهذا يغلب أنه يكون موجود بالأكوات الطويلة الضافية يكون فيها فتحة. طيب، هذا الحديث فيه دليل على أنه لا بأس أن يخاط جيب القميص، يعني موضوع الحديث يا إخوان جواز لبس الثوب الذي فيه يسير الحرير، فهو دليل على أنه لا بأس أن يخاط جيب القميص أو الجبة بشيء من الديباج، وكذلك الكم. وهذا محمول على ما تقدم من أنه لا يباح أكثر من 4 أصابع، أنه لا يباح أكثر من 4 أصابع، فيحمل إيش المطلق على المقيد ويحمل المجمل على المبين. الفائدة التي تليها استحباب التجمل لصلاة الجمعة، لأنه يقول وكان يلبسها للوفد والجمعة، فيستحب التجمل لصلاة الجمعة استقبال الوفود وحضور المحافل والاجتماعات العامة، إن الإنسان ما يخرج في ثياب رثة إنما يتجمل. الفائدة الأخيرة من قولها كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها، تقول أسماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. هذا فيه دليل على جواز التبرك والاستشفاء بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مس جسده حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لما جعل الله فيه من البركة. وهذا له نظائر أخرى، فكان الواحد من الصحابة إذا ولد له ولد أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يحنكه، والتحنيك أنه يأخذ تمره ويجعل معه شيء قليل من الزبد حتى أنه تخفف حرارته فيمضغها، يعني يعلك بفمه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تختلط بريقه الشريف فيطعمها الولد. كان الصحابة يفعلون هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قضية التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا له نظائر أو هذا له أدلة، لكن لا يقاس عليه غيره من الصحابة. شف، من الصحابة حتى أبو بكر وعمر، ما كان الصحابة يأتون بأولادهم إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى عثمان ولا إلى علي رضي الله عنهم ولا إلى غيرهم من الصحابة، مما يدل على أن الحكم مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن من دونهم ممن يظن به الصلاح. وقد تساهل في هذا بعض الشراح عليهم رحمة الله وعفى الله عنهم كالنووي وغيره، فصاروا إذا جاءوا إلى مثل هذا الحديث يذكرون التبرك بآثار الصحابة، وبعضهم يزيد يقول التبرك بآثار الصحابة والصالحين، وهذا كله من الخطأ البين. والصواب أن الحكم والتبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول أن الصحابة وهم أعلم منا ما فعلوه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الشرك أو إلى الغلو الذي هو وسيلة إلى الشرك، وهذا أمر جاءت النصوص الشرعية بسده وإيصاد بابه. وبهذا نكون قد انهينا بتوفيق الله تعالى وعونه هذا الجزء المقرر من أحاديث البلوغ، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، وجزاكم الله تعالى خيرا على حضوركم في جميع الدروس وإنصاتكم وحسن استماعكم واستفادتكم، وأنتم أهل لقول الخطيب البغدادي رحمه الله: حق الفائدة ألا تساق إلا لمبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها. حق الفائدة ألا تساق إلا لمبتغيها ولا تعرض إلا على الراغب فيها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.